مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء يتجدد معكم في برنامج بين قوسين. في هذه الحلقة من بين قوسين نستعرض أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية حول ما يهم كل المشاهدين في العالم العربي. نبدأ من جريدة الأخبار: انتفاضة عربية ضد الاحتلال في ذكرى النكبة، الأهرام ضبط 52 من مثيري الشغب بمسبيرو وإجراءات لفض الاعتصام، المصري اليوم، العربي أمينا عاما لجامعة الدول العربية، من الدستور انهيار أمني واقتصادي في مصر واستمرار أزمة السولار واختفاء أنابيب البوتاجاز، انفلات في الشارع والجيش يحمي محطات التموين، الشروق ائتلاف الشرطة، قيادات الداخلية تمنع الضباط من الانتشار في الشارع، ومن الجمهورية صبر الحكام نفذ وأنتم الخاسرون، القذافي يفكر في الرحيل، الحصار يضيق على الأسد وصالح يواجه المجلس الانتقالي، الوفد القسطرة تحدد مكان حبس سوزان، والأسبوع تقول سوزان من القصر إلى السجن. وفي جريدة الشروق الصفحة الأخيرة: تسليم 800 ألف طالب بالثانوية العامة أرقام الجلوس. أعزائي المشاهدين، نبدأ معكم هذه الجولة الصحفية من جريدة الأهرام، حيث يقول المنشط: ضبط 52 من مثيري الشغب بمسبيرو وإجراءات لفض الاعتصام، عودة الهدوء إلى مسبيرو والمعتصمون يغلقون الطريق مجددا، الاشتباكات تسفر عن إصابة 78 شخصا وحرق وإتلاف 16 سيارة خاصة، المعتصمون رددوا شعارات تندد بأجهزة الأمن، ومسلمون يتوافدون على المنطقة لتأكيد الوحدة الوطنية. عاد الهدوء مرة أخرى إلى منطقة مسبيرو بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المنطقة فجر أمس بين الأقباط المعتصمين أمام مبنى التلفزيون ومجهولين، وواصل آلاف الأقباط اعتصامهم لليوم الثامن على التوالي، مؤكدين أن الاعتصام مستمر حتى تحقيق جميع المطالب التي طالبوا بها منذ اليوم الأول، وأن تلك الأحداث لن تزعزعهم أو تثنيهم عن موقفهم. في الحقيقة أن هناك بيان وطلب ورجاء من البابا شنودة بعودة هؤلاء الأقباط المعتصمين أمام مسبيرو، ولكن لا حياة لمن تنادي. مسبيرو ترفع الاستعدادات الأمنية للدرجة القصوى. أصدر اللواء نبيل الطبلاوي رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتلفزيون تعليمات مشددة برفع الاستعدادات الأمنية باتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبنى مسبيرو للدرجة القصوى عقب الاشتباكات التي جرت أمام المبنى بين المعتصمين الأقباط ومجموعات من البلطجية وأسفرت عن العشرات من الإصابات. وحسان يتهم أمريكا وإسرائيل بإثارة الفتنة الطائفية. كتب سامح لاشين: اتهم الشيخ محمد حسان من قيادات السلفيين كل من أمريكا وإسرائيل بإثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، مستنكرا الأحداث الأخيرة التي وقعت في إمبابة. وأوضح حسان أن الفكر الصهيوني والأطماع مثبتة وواضحة داخل الكنيسة الإسرائيلي، حيث تضع إسرائيل في أولوياتها تقسيم البلاد العربية دولة تلو الأخرى، وتشاركها في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. مظاهرات تقطع طريق كوبري الجامعة ومحاولات لدخول مبنى السفارة الإسرائيلية، مطالبة بطرد السفير الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة. هذه الأخبار كانت من جريدة الأهرام. والخبر الآخر: انتفاضة عربية ضد الاحتلال في ذكرى النكبة من جريدة الأخبار. في الذكرى 63 لنكبة فلسطين، مسيرات الحدود العربية تحاصر إسرائيل، عشرات الشهداء والجرحى بنيران قوات الاحتلال في لبنان والجولان وغزة والضفة، مصر تؤيد حق الفلسطينيين في النضال السلمي، واشتباكات أمام السفارة الإسرائيلية. ومن جريدة الأخبار في صفحتها 11: مسيرات الحدود تحاصر إسرائيل، الفلسطينيون يطلقون شرارة انتفاضتهم الثالثة في الذكرى 63 للنكبة واستشهاد 21 وإصابة المئات في الجولان ولبنان وغزة بنيران قوات الاحتلال. إسرائيل تحمل سوريا وإيران المسؤولية، ونتنياهو يهدد عازمون عن الدفاع عن حدودنا. أي حدود يا نتنياهو؟ لا أدري، هل هي حدود إسرائيل المزعومة أم هي حدود فلسطين المحتلة؟ انطلقت أمس ما يمكن أن تكون شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثالثة خلال إحياء الذكرى 63 لنكبة فلسطين التي شردت مئات الآلاف من أبناء فلسطين مع قيام دولة إسرائيل المزعومة عام 1948. فقد تدفقت مظاهرات ضخمة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة، وامتدت إلى الجولان السورية والحدود اللبنانية مع إسرائيل، حيث اخترق مئات من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الحدود السورية مع فلسطين المحتلة ودخلوا إلى قرية مجدل شمس في الجولان. فأطلقت قوات الاحتلال النيران والغاز المسيلة للدموع لإجبارهم على التراجع. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية سلمت سوريا 10 جثث لمتظاهرين استشهدوا عندما حاولوا اجتياز الحدود من سوريا لدخول هضبة الجولان المحتلة على مقربة من مجدل شمس. ولا تزال قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي المزعوم والشرطة متمركزة في محيط قرية مجدل شمس وعلى امتداد الخطوط مع سوريا تحسبا لعودة المتظاهرين. وقال شهود عيان أن الإسرائيليين فتحوا نيران دباباتهم وأطلقوا قذائفهم على الفلسطينيين بعد اقترابهم من المعبر، كما أصيب 150 فلسطينيا عند معبر قليندية بالضفة الغربية. في غضون ذلك حملت إسرائيل كل من إيران وسوريا مسؤولية ما جرى في جنوب لبنان والجولان. في نفس الوقت امتدت المظاهرات إلى داخل الدولة العبرية المزعومة، حيث شارك فلسطيني 48 عرب إسرائيل كما تسميهم الكيان الصهيوني في مسيرات تضامنا مع إخوانهم من الأراضي المحتلة. الأمر الذي دفع نتنياهو أن يعرب عن خيبة أمله لمشاركة عرب إسرائيل في إحياء ذكرى النكبة التي تعتبر بالنسبة للدولة العبرية المزعومة ذكرى تأسيسها. ونقلت إذاعة إسرائيل عن نتنياهو قوله خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية أمس: نأسف على تحويل اليوم الذي جاءت فيه الديمقراطية والحرية الإسرائيلية إلى المنطقة إلى يوم نكبة وحداد. يعتبر نتنياهو أن يوم النكبة هو يوم دخول الديمقراطية والحرية إلى منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، كذب. وهذا هو دائما عهدنا بهذا نتنياهو، دائما يكذب ويقلب الموازين ويقول أن الحقائق أكاذيب والأكاذيب حقائق. يتحدث عن استعمار دولة آمنة، دولة فلسطين التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود إلينا وأن نصلي بإذن الله ومشاهدينا في المسجد الأقصى في القدس الشريف. يقول أن هذه الدولة التي استعمرت فلسطين كانت بداية دخول الحرية والديمقراطية. يعني عاوز يقول أن كانت دي بمثابة ثورة في العالم العربي للتحرر والديمقراطية، لا نكبة. إنها نكبة أن تقول ذلك، فهي نكبة فوق النكبة أيها نتنياهو. أيضا في الصفحة 11 في الأخبار: طالبوا بقطع العلاقات وطرد السفير، إصابة 274 خلال اشتباكات أمام السفارة الإسرائيلية. تجمع ما يقرب من 3000 من الشباب وممثلي القوى السياسية المختلفة أمام السفارة الإسرائيلية في النكبة الفلسطينية في ذكرى النكبة الفلسطينية والاغتصاب الصهيوني لأرض فلسطين. شوف الكلام هو ده الصح. يعني احنا بنتكلم النهاردة عن اغتصاب دولة مش ديمقراطية يا نتنياهو. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بطرد السفير الإسرائيلي والتأكيد على أنه غير مرغوب في أي شخص إسرائيلي على أرض مصر. رفعوا لافتات كتب عليها مغتصبوا النساء وقتلت الأطفال، وقام المتظاهرون بحرق العلم الإسرائيلي وسط هتافات مطالبين المشير طنطاوي بطردهم من أراضي مصر. كما حمل المتظاهرون المشير طنطاوي هذه الأمانة بطرد الإسرائيليين خاصة من السفارة الإسرائيلية لهذا الكيان الصهيوني. كما حمل المتظاهرون علما لفلسطين طوله 50 متر وقاموا بعمل مسيرة في الشوارع المجاورة لمقر السفارة الإسرائيلية حاملين هذا العلم. وقد حاول المتظاهرون اقتحام مقر السفارة وقاموا بتخطي السياج الأمني وقطعوا الأسلاك الشائكة واقتحموا البوابات الرئيسية، وقاموا أيضا بتخطي هذا السياج واقتحموا البوابات الموجودة قبل مدخل السفارة، وحدثت اشتباكات بين الأمن المركزي والمتظاهرين، وأصيب 230 متظاهر بالاختناق والإغماء، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث، فيما نقل 44 آخرين إلى مستشفيات أم المصريين وبولاق الدكرور. هذا ما جاء حول ذكرى انتفاضة العربية ضد الاحتلال الصهيوني في ذكرى نكبة 48 ودخول هذا العدو وهذا المحتل الصهيوني إلى أراضي فلسطين العربية الحبيبة. ومن جريدة المصري اليوم وهذا الخبر حول نبيل العربي أمينا عاما لجامعة الدول العربية. في خطوة مفاجئة تراجعت مصر أمس عن ترشيح الدكتور مصطفى الفقي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورشحت بدلا منه الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية الذي حصل على المنصب بإجماع الدول الأعضاء عقب قرار قطر بمرشحها عبد الرحمن العطية تقديرا لدور مصر منذ ثورة 25 يناير. خبر يستحق في الحقيقة الوقوف أمامه ومراجعة هذه الأمور، كيف أن مصر رشحت مفيد شهاب بدلا من عمرو موسى الأمين العام السابق الذي انتهت ولايته، وتراجعت مصر نظرا لأن مفيد شهاب أحد أركان نظام مبارك البائد، ثم رشحت مصر للجامعة مصطفى الفقي كأمينا عام، فرشحت قطر مقابلا لذلك عبد الرحمن العطية هو ممثل قطر ليكون أمينا عاما للجامعة، لأن قطر والعديد من الدول لم توافق على مصطفى الفقي، رغم أن الدول العربية على قناعة تامة بأن دولة المقر وهي مصر وهي الأخت الكبرى للدول العربية، وكل الدول العربية الشقيقة دائما ما توافق على أن يكون الأمين العام لجامعة الدول العربية هو من أبناء مصر. ولكن كان هناك اعتراض من عدد من الدول العربية، عدد لا بأس به من الدول العربية، على ترشيح مصطفى الفقي، وخاصة بعد يعني تصريحاته الكثيرة على المواقع وفي المحطات التلفزيونية وتغير بعض المواقف لدى الدكتور مصطفى الفقي، فتراجعت مصر عن قرارها بترشيح مصطفى الفقي وقدمت السيد نبيل العربي وهو وزير الخارجية الكفء، الذي في الحقيقة في خلال فترة قصيرة من الزمن أثبت أنه رجل دبلوماسي من الطراز الفريد والأول. وعبر الأمين العام الجديد للجامعة عن شكره وتقديره لدولة قطر
على تنازل مرشحها لصالح مصر وقبولها أن يتم اختيار الأمين العام بالتوافق بين الدول الأعضاء. وقال العربي في كلمة مرتجلة: لم أكن أعلم أنني سأحظى بالاختيار، ومن دواعي سروري وسعادتي أن أحظى بهذه الثقة الغالية من الجميع، مضيفا: أتولى هذه المهمة الصعبة في وقت تمر فيه الأمة العربية بالكثير من الصعوبات، وأرجو أن أتمكن من أداء هذه المهمة على الوجه الذي يرضي الجميع. كذلك اختتم عمرو موسى خدمته التي استمرت 10 سنوات في الجامعة العربية بكلمة قال فيها: الآن تركت الجامعة العربية في يد أمينة وفي يد قومية تعشق الأمة العربية وتعمل لمصلحة العمل العربي المشترك. الآن أستطيع أن أقول لكم السلام عليكم. وضجت القاعة بالتصفيق عقب انتهاء موسى من كلمته، ووقف الجميع لتحيته، وتأثر الأمين العام السابق بالتحية الحارة من الوزراء العرب فدمعت عيناه وقال لهم: أنتم الآن في أيد أمينة. في الحقيقة الأمر يعني مؤثر بعض الشيء، ولكن في الحقيقة أن اختيار نبيل العربي اختيار موفق من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المجلس العسكري، وكذلك من حكومة دكتور شرف. وأظن أنه لعل من الأسماء المرشحة لوزارة الخارجية الدكتور السيد نبيل فهمي، وننتظر أن يكون على قدر هذه المسؤولية الكبرى بإذن الله، لأن مسؤولية وزير الخارجية المصري في هذه الفترة الحرجة تحتاج إلى رجال من صنف نبيل العربي، هذا الرجل الذي غير من شكل الخارجية المصرية بعد سابقه والسابقين أيضا له، ليس فقط أبو الغيط. من جريدة الدستور: انهيار أمني واقتصادي في مصر، استمرار أزمة السولار واختفاء أنابيب البوتاجاز، انفلات في الشارع والجيش يحمي محطات التموين. من الدستور وعلى صفحتها 8: الانفلات الأمني، فتنة تحرق ثورة أشرفة. ما زالت أحداث إمبابة تلقي بظلالها على الشارع المصري وتشعل الرأي العام الذي يرفض هذه الفتنة ويرفض تكرارها مرة أخرى. لما لها من تأثيرات بالغة الخطورة في أمن واستقرار الشعب المصري بأثره، كما عبرت فئات الشعب المختلفة عن شجبها ورفضها هذه الأحداث وما تبعها من احتكاكات بين عنصري الأمة. وحذر رجال دين وإعلاميون وسياسيون من مغبة ما تشهده مصر من أحداث فتنة، مؤكدين أن هذه الأحداث لا يقف وراءها مسلمون أو مسيحيون، وإنما يؤججها أصحاب مصالح ومتضررين من انهيار النظام السابق، كما لم يستبعدوا ضلوع أنظمة خارجية وأياد صهيونية في اشتعال الفتنة للقضاء على الثورة وطمس مكتسباتها. سياسيون المنتفعون من النظام السابق وأنظمة خارجية تخشى على نفسها من ثورة 25 يناير وراء أحداث الفتنة. حسام عبد الرحمن: من يقفون وراء الأحداث يريدون إفشال الثورة مستغلين انهيار الشرطة وحالة الانفلات. قساوسة يقولون: المعتدون على مارمينا ليسوا مسلمين ويجب تقديمهم للمحاكمة العسكرية. إعلاميون يقولون: لا نستبعد وقوف فلول الوطني وراء ما نشهده من أحداث مؤسفة، وعلى الإعلام أن يلتزم الحياد في التعامل مع هذه الأحداث. هكذا يقول الدكتور علي عجوة: يجب أن نعترف أن هناك حقوقا للأقباط وتمييزا من بعض فئات المجتمع، ولا بد أن يكون الإعلام إعلام محايد. ونحن في قناة الحكمة نحاول قدر الاستطاعة أن نكون محايدين، نطرح القضية بالآراء المختلفة، ولكن دائما يرجح الرأي الصواب. هناك أزمة كبيرة الآن، أزمة السولار والبوتاجاز، مشتقات البترول تثير أزمة في مصر، بوادر أزمات للانهيار الاقتصادي. والبترول تقول تعجز عن الوصول لحل، وزارة البترول تعجز عن الوصول لحل، وتوابير السيارات في كل مكان، سائقون يقولون لماذا لا يتم نقل كميات من السولار المتوفرة بالقاهرة لحل الأزمة بالمحافظات في هذا التوقيت من كل عام، ولا نرجئ هذه الأزمة إلى ثورة 25 يناير وقلة الإنتاج والاعتصامات الفئوية. لا لا، مش كل حاجة هنقعد نقول إن ده راجع للاعتصامات الفئوية وقلة الإنتاج. في الحقيقة إن كل طوائف الشعب المصري من قياداته إلى شعبه كله ضد هذه الوقفات الاعتصامات الفئوية من أجل مطالب خاصة، ولكن لابد أن نعترف أن هناك أزمات منذ العهد البائد وهي تتكرر في نفس التوقيتات. أزمة البوتاجاز والسولار مش أزمة مرتبطة بثورة 25 يناير، أزمة السولار والبوتاجاز أزمة متكررة سنويا، وهذا ما تقوله الدستور في صفحتها 9. في هذا الوقت من كل عام يتجدد المشهد، طابور سيارات يمتد لآلاف المترات أمام محطات الوقود، ارتفاع ملحوظ في أجرة الميكروباصات، وعلى الجانب الآخر تصريحات نارية من وزارة البترول مؤكدة أن الأزمة في مرحلة السيطرة، وأنه خلال يومين ستنتهي هذه المشاهد، وأن الوزارة ليست المسؤولة، إنما موسم حصاد القمح الشيء مؤكد والذي لا يمكن تغييره، أن موسم حصاد القمح يتجدد في شهر مايو من كل عام، لكن الشيء غير المفهوم هو لماذا لا تتعلم وزارة البترول الدرس وتضع خطة مؤقتة لتفادي الأزمة وخطة طويلة المدى لتوفير احتياجات مصر من السولار. هذه أسئلة تطرح على السيد وزير البترول، ولا بد من وضع خطط، لا بد دكتور شرف، لا بد من عودة وزارة التخطيط في مصر، لا بد من عودة وزارة الاقتصاد في مصر، لازم يكون عندنا وزارة تخطط للمستقبل، مش كل قراراتنا تكون للواقع الحالي، لابد أن نخطط. وكما تعلمون أن في الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هناك مراكز للتخطيط القومي على مدار 50 سنة، مش بيضع خطط عشان يعمل طريق المحور بعرض 3 حارات وهو عارف أن المدينة دي لو أصبح فيها نسبة الإشغال 30% لا 3 محور يكفهم، مفيش المحور ده ما ينفعش، وبعدين المحور يطلع على شارع السودان والمهندسين في حارة واحدة، طب ما هو ده لسوء التخطيط. أبقى عارف إن عندي مدينة عدد السكان اللي ممكن تستوعبهم الملايين بل يصل إلى 10 ملايين مع امتداد مساحة 6 أكتوبر أو محافظة 6 أكتوبر كما كان يقال عليها، هذه المدينة الضخمة المترامية الأطراف، ونعمل طريق صغير لأن فيه سوء تخطيط. يبقى احنا محتاجين في مصر إعادة التخطيط وإعادة وزارة التخطيط بوزير متفتح يفهم أكاديميا في التخطيط، مش أي حد نجيبه ونشغله وزير للتخطيط. القبض على سفينة سورية حاولت تهريب السولار المدعم للخارج، محافظ السويس صرف السولار المدعم 200 سفينة صيد لمواجهة مافيا الوقود. يعني احنا مش مكفينا ان عندنا كمان ازمة في السولار، لا بنهرب السولار لسوريا، مش ناقصة والله. طيب، من جريدة الشروق، ائتلاف الشرطة العسوي هددنا بالاعتقال وزيول العدل مستمرة. مشادات كلامية في ندوة قانون الشرطة، ورئيس الاستئناف مطالب الضباط مطالب فئوية. تحولت ندوة تسمى من أجل قانون جديد للشرطة في مصر نظمها المركز العربي لنشطاء حقوق الإنسان مساء أمس الأول إلى مشادة بين المعترضين على أداء جهاز الشرطة قبل وبعد ثورة 25 يناير وممثلي الائتلاف العام لضباط الشرطة الذين واجهوا عاصفة من النقد من المتحدثين على المنصة ومن الحضور. وصف رئيس محكمة الاستئناف المستشار أحمد الفقي قانون الشرطة الحالي بأنه مخالف للدستور منذ 40 عاما، وقال الشيشيني إن الضابط لا يستطيع الخروج للعمل بثقة، وهو يشعر بالخوف من محاكمته، فهو ليس مجرما أو فاسدا، لكن يعمل في جهاز يديره فاسدون. واعتبر كثيرون كلمة الشيشيني دفاعا عن الضباط بغض النظر عن جرمهم. وأيضا وصل اعتراض الائتلاف العام لضباط الشرطة ذروته عندما اتهم الفقي عناصر الشرطة بالسعي للتحقيق مطالب فئوية عقب نجاح الثورة، مشيرا إلى أن أقل أمين شرطة ارتفع راتبه بنحو 700 جنيه شهريا ليقف المقدم ياسر أبو المجد عضو الائتلاف صائحا نحو نحن خرجنا يوم 14 فبراير للوقوف مع الشعب وليس لمطالب فئوية، نحن ضد الداخلية، مشيرا أن أعضاء الائتلاف تعرضوا للإرهاب عقب الخروج في المسيرة وتم أخذهم من منازلهم في الفجر، وكانوا أول من طلب بتعديل قانون الشرطة. وأضاف هناك زيول للعدل حتى الآن في وزارة الداخلية، وأشار إلى بعض الأسماء مشيرا إلى أن وزير الداخلية الحالي منصور العسوي أرسل لضباط الائتلاف تهديدات واضحة بالاعتقال نظرا لتصريحاتهم في وسائل الإعلام. الأمر جد خطير ويحتاج إلى وقفة من الحكومة المصرية وأيضا مراجعات من معالي وزير الداخلية اللواء العسوي. لابد أن تعود الشرطة، ولكن الشرطة نظيفة اليد، الشرطة غير الملوثة بدماء الشهداء، الشرطة من غير الفاسدين الذين عملوا في أجهزة لوثت شكل مصر ووجهها. أيضا من جريدة الجمهورية حول الأخبار العربية، صبر الحكام نفذ وأنتم الخاسرون، القذافي يفكر في الرحيل، الحصار يضيق على الأسد، بريطانيا تطالب النيتو بتكثيف غاراته والقذافي يفكر في الرحيل. طلب رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال ديفيد ريتشارد حلف شمال الأطلسي بتكثيف الضربات الجوية على ليبيا فيما تدخل الثورة ضد النظام الليبي. هذه الثورة التي بدأت الآن منذ ما يقرب من 4 أشهر وسط أنباء بأن الزعيم الليبي معمر القذافي يفكر في الانسحاب بكرامة من الحياة العامة لتتوقف غارات الناتو على ليبيا. في هذه الأثناء قالت صحيفة الجاردين البريطانية أن القذافي يأمل في أنه إذا انسحب من الحياة العامة فإن غارات الناتو على طرابلس ستتوقف. وقالت الصحيفة في موقعها الإلكتروني أن القذافي يخطط لانسحاب تدريجي من نظامه المستبد في الوقت الذي يجري فيه إعداد مذكرة اعتقال دولية بحقه، كما قالت المحكمة الدولية أنها ستصدر مذكرات اعتقال بحق أحد أبناء القذافي ومدير مخابراته. ويأمل القذافي من وراء ذلك في أن يجد حلف الأطلسي ذلك كافيا لإيقاف الغارات الجوية على طرابلس والتي ضربت الجيش الليبي ودفاعاته وعززت الثوار. ونقلت الصحيفة عن أفراد من داخل النظام قولهم أن القذافي يدرك أن دوره قد انتهى وأن الوقت قد حان، لكنه لن يهرب إلى فنزويلا بل سينسحب إلى الظل ويعيش في كرامة، وأنه قال أنه يريد أن يعيش مثل إمبراطور اليابان أو فيدل كاسترو. ميدانيا بدأ الثوار الليبيون زحفوا غربا باتجاه مدينة زلاتين بعد سيطرتهم على مدينة الدفينة وقبل ذلك على مصراتة، في حين تصدت قوات تونسية لعناصر من كتائب القذافي دخلت الأراضي التونسية للالتفاف على الثوار الذين يسيطرون على معبر الوزان. سينسحب القذافي إلى الظل، ولكن بعد أن هلك كل شيء في ليبيا، في من الشرق من طبرق إلى بنغازي إلى مصراتة وحتى طرابلس وحتى حدود تونس، أسأل الله أن تعود ليبيا أفضل وأزهى مما كانت عليه، وأن يحكم الليبيون أنفسهم بأنفسهم. الجماهير العربية الزاحفة إلى فلسطين في ذكرى النكبة، سقوط 7 شهداء وعشرات المصابين في لبنان وسوريا والأراضي المحتلة، المعارضة السورية تهدد باللجوء إلى السلاح. لقيت سيدة حتفها وأصيب 5 أشخاص آخرين في شمال لبنان أمس إثر إطلاق نار عبر الحدود في سوريا. وأفاد مصدر أمني لبناني أن هناك جنديا لبنانيا بين المصابين. يذكر أن منطقة البقيعة بالقرب من الحدود الشمالية للبنان مع سوريا شهدت مؤخرا تدفقا للاجئين السوريين فارين من العنف في سوريا. ويشار إلى أن أكثر من 5000 سوري فروا من مدن سورية منذ 28 أبريل الماضي إلى لبنان هربا من الإجراءات الصارمة من جانب قوات الأمن. وإلغاء نقل 146 فلسطيني إلى غزة بسبب المسيرات. أما عن اليمن، المعارضة اليمنية تبحث تشكيل كيان موحد استعدادا للمرحلة الانتقالية. دعا تحالف أحزاب اللقاء المشترك المعارضة الرئيسية باليمن إلى توحيد قوى الثورة وإعلان كيان موحد يضم شباب الثورة واللقاء المشترك ومنظمات المجتمع المدني والحراك الجنوبي والحوثيين والمنشقين من المؤتمر الحزب الحاكم، والتوافق على برنامج للمرحلة الانتقالية وعن بدائل للسلطة القائمة. من جريدة الوفد القسطرة تحدد مكان حبس سوزان مبارك. وحول نفس هذا الخبر من جريدة الوفد القسطرة تحدد مكان حبس سوزان مبارك كتب الكاتب الصحفي الكبير أستاذ مصطفى بكري في جريدة الأسبوع: سوزان مبارك من القصر إلى السجن. سوزان مبارك من القصر إلى السجن. سجن ترى يستعد لاستقبال سوزان مبارك، وعملية نقلها ستتم بالطائرة عقب انتهاء الأزمة الصحية. مبارك كان يرفض التوريث، وزكريا عزمي قال للفقي الرئيس تراجع عن موقفه: طموحات سوزان دمرت الأسرة، وجمال وعز تسبب في إسقاط النظام. الكاتب الكبير مصطفى بكري كان يعطي تصورا لسوزان مبارك ويشرح قصة حياتها منذ أن كانت في 17 من عمرها والتقت بحسني مبارك بعد أن أقنعها أخوها ثابت منير ثابت بالزواج من حسني مبارك. وكانت سوزان لم تبلغ 17 بعد عندما تزوجت الضابط حسني مبارك، لقد أنهت منذ قليل دراستها الثانوية في مدرسة سانت كلير الثانوية بمصر الجديدة. ارتضت على الفور الزواج من هذا الشاب القادم من المنوفية بعد أن عدد لها شقيقها منير خصاله وحبه لعمله وآدائه المتميز في كلية الطيران. أسس الضابط الشاب شقة من حجرتين وقرر الزواج من الفتاة التي تصغره بنحو 13 عاما. في الحقيقة هنا يعني ناخد مغزى أن حسني مبارك ليه مصر، أو كان يعني مصر لما كان رئيس للجمهورية قبل ما يتخلع، أنه يقول للمغربي يبني القصور للوزراء ووجهاء القوم وعلية القوم، ويعمل شقة جحرين وصالة، قصدي حجرتين وصالة للشباب، ويسميه إسكان مبارك اللي بيتكون من جحرين وصالة، لأنه لما اتجوز سوزان وعنده 17 سنة سكن في شقة حجرتين وصالة. وبيقول إن كانت الفرحة غامرة، قررت أن تمضي بالسيارة في اليوم التالي إلى نادي إسكو بشبرا المظلات. ما كانش لسه بقى فيه هليوبلس والحاجات الكبيرة دي ولا إيه، كانت لسه بتروح إسكو. وزي ما هو كاتب بيقول إن هي ابنة لطبيب متميز وأمها إنجليزية، وأسرتها لها وجودها القوي في مركز مطاي بمحافظة ألمنيا. عملت سوزان ثابت مدرسة بإحدى المدارس الابتدائية، في هذا الوقت لم يكن راتبها يزيد عن 11 جنيه، تجاوزت 11 مليار دولار بس من مكتبة الإسكندرية 143 مليون دولار في حساب سوزان ثابت، وهي كان راتبها 11 جنيه. من أين لك هذا يا سوزان؟ عموما أن سوزان حاولت سوزان إثناء الرئيس عن التنحي بعد أثناء الثورة وطرق السلطة لنجله جمال في هذا الوقت، إلا أنها فشلت. ومع ازدياد الحح الشديد قال مبارك: دعينا نخرج الموضوع بشكل يكون مقبولا. لم يكن مبارك جادا في موقفه، وكان مصمم على أن يبقى في السلطة للحظات الأخيرة. إنه يعرف أن القوات المسلحة لن تسمح لجمال بتولي السلطة، ويدرك أن إبعاده عنوة هو أمر يتصادم مع رغبته في الاستمرار. سوزان مبارك، كان جمال مبارك في التوقيت ده قد تعرف على أحمد عز في مؤتمر الشرق الأوسط وإفريقيا في سنة 96. توثقت العلاقة بين جمال ولفندي أحمد عز. أعجب جمال بذكاء أحمد عز وقدرته الشديدة على التآمر، وانبهر بقدرته الفائقة على التنظيم، عشان كده عملوا أمين التنظيم في الحزب المنحل. كانت سوزان قد أعجبت هي الأخرى بلاعب الدرامز الذي أصبح واحدا من نجوم الحزب الحاكم سابقا، واليد اليمنى لنجلها جمال لقد ضمته إلى حلقة صغيرة ضمت أنس الفئي وحبيب العدلي، وهي طبعا هي الرئيسة بتاعت الحلقة، وجمال ابنها وزكريا عزمي بدأت تخطط للحظة المقبلة، لحظة ان هي تستولي على الحكم لصالح ابنها وتظل هي الملكة وخديجة تبقى الأميرة. كما أكدت الوثائق التي نشرها موقع ويكليكس منسوبة إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة أن سوزان استطاعت إثناء الرئيس السابق أكثر من مرة عن تعيين عمر سليمان نائبا له، كانت تريد الموقع خاليا حتى يتسنى لها تنفيذ المخطط. كانت سوزان تخوض الحرب في أكثر من اتجاه، لقد جيشت كل الإمكانات من أجل تمهيد الطريق أمام توريث البلاد لابنها جمال. لقد استطاع عز إقناعها وإقناع جمال بأن الانتخابات البرلمانية التي سوف تسبق الانتخابات الرئاسية يجب أن تستثني المعارضين وأن يجري إسقاطهم، خوفا من إثارة القلائل تحت قبة البرلمان حال ترشيح جمال خلال الدورة الرئاسية الجديدة. وكانت المأساة الكبرى عندما جرى تنفيذ المخطط ووافق الرئيس عليه وحصد الحزب الأغلبية الكاسحة، وراح يختار معارضيه بالتزوير ليقدم لمصر أسوأ برلمان خلال العصر الحديث. لم تصدق سوزان وقائع ما حدث. كانت تحرض الرئيس منذ اليوم الأول على سحق المتظاهرين، وأنها تريد السلطة إلى الأبد، ولا يمكن أن تتصور أن أحدا آخر يمكن أن يحتل الكرسي إلا جمال. في اليوم الثاني كانت سوزان الأعلى صوتا داخل القصر، غادر مبارك وبقيت هي ونجلها لثلاث ساعات. وفي شرم الشيخ كانت سوزان على ثقة بأن أحدا لن يقترب منها أو من زوجها أو ولديها. كانت لديها قناعة غريبة وغرور لا حد له. لقد أقنعت زوجها بأن يسجل خطابا تم تسريبه إلى قناة العربية ينكر فيه وجود أي حساب أو ثروة له أو لأي من أفراد أسرته، ويهدد فيه ويتوعد وكأنه لا يزال الحاكم بأمره على أرض مصر. هيهات هيهات يا مبارك. وفي لحظة الثورة والغضب قال مبارك لنجلي جمال: لقد تسببت أنت وأمك في ضياعي وضياع تاريخي وضياع الأسرة كلها. ويبدو أن مبارك نسى أو تناسى أنه كان هو أيضا مسؤولا عن كل ما جرى من عمليات قتل ونهب وسلب واعتقال وفساد للدولة التي أصبحت قاب قوسين من الانهيار الكبير. في سجن القناطر انطلقت الزغاريد تعلن الفرحة بقدوم الوارد الجديد. لقد قررت السجينات إعداد زفة محترمة لسيدة القصر التي ستصبح خلال ساعات معدودة سيدة الزنزانة، وسيطربون وينشدون لها ما قالوا محمد فوزي: ماما زمانها جاية. يا ترى جاية معها ايه؟ ما اعتقدش ان هي هتجيب لكم ايتها السجينات لعب وحاجات. وهكذا راح الجميع يقولون: اللهم لا شماتة، ولكن لا يجب ان ننسى ما فعلته سوزان من قهر وتحريض وافساد للقيم على ارض الوطن. القراءة للجميع مشروع رائع، مشروع بيعلم الناس، ولكن أمواله منهوبة في حسابات خاصة. الفلوس تيجي عشان القراءة للجميع، نطبع شوية كتب والباقي يتحط في حسابات خاصة. محو الأمية، مصر خالية من الأمية، وإحنا عندنا أكتر من 40 إلى 50% نسبة أمية، ونقول محافظة كذا خالية من الأمية، وهم لسه لغاية النهاردة بيعلموا الناس ألف باء وفلوس تنصرف وهي في الحقيقة بتروح حسابات خاصة. مكتبة الإسكندرية من أكبر وأعظم المشروعات التي عادت على أرض مصر بعد مكتبة الإسكندرية القديمة، ولكن 143 مليون دولار، وهذا هو الظاهر فقط من حسابات مكتبة الإسكندرية في حساب سوزان مبارك. يعني مش بنقول شماتة، ولكن لا يجب أبدا كما كتب مصطفى بكري، لا يجب أن ننسى ما فعلته سوزان من قهر وتحريض وإفساد للقيم على أرض مصر. دق طبيب المستشفى باب الغرفة، سوزان ترقد على سريرها ولم يغمض لها جفن، ظنت أنهم قد حسموا الأمر لنقلها إلى سجن القناطر. نظر إليها الطبيب، ولازم الطبيب ينظر مرة تانية، ما هو لازم نشوف إيه الموضوع. لما نظر إليها المرة الأولى قال لها هنعمل لك عملية قسطرة في القلب خلال الساعات المقبلة. عملية قسطرة في القلب أهون بكتير عندها من إنها تروح السجن ويحصل لها زفة كبيرة، ماما زمانها جاية. تنهدت سوزان الصعضاء، ساورها الأمل من جديد بالبقاء داخل المستشفى، إنها لا تصدق أنها سوف تمضي إلى زنزانة موحشة في سجن القناطر الذي لم تكن تحلم يوما من الأيام أن تدخل إليه سجينة ولا حتى زائرة. عمرها ما زارت سجن القناطر، تتفقد أحوال النساء في سجن القناطر، فهتروح دلوقتي تكون أحد رعايا هذا السجن إن شاء الله قريب بعد ما تعمل عملية القسطرة. في خبر في الصفحة الأخيرة لجريدة الشروق، وفي الحقيقة أن هذا الخبر خاص بأبنائنا طلاب الثانوية العامة. يقول الخبر أنه سيتم من اليوم تسليم 800,000 طالب بالثانوية العامة أرقام الجلوس. أرقام الجلوس متاحة على موقع وزارة التربية والتعليم، ولكن لابد من حصول الطلاب على الأرقام الورقية من مدارسهم ليتمكنوا من دخول امتحانات الثانوية العامة إن شاء الله في 11/6 القادم. نتمنى لأبنائنا التوفيق والسداد في اختبارات الثانوية العامة عنق الزجاجة، ليعبروا هذا العنق إلى مرحلة الجامعة ويكونوا رجالا لهذا الوطن الذي يعول عليهم كثيرا في المرحلة القادمة، فمصر بلد الشباب. وقبل أن ننهي هذه الحلقة، جاءنا خبر من أحد المواقع الإلكترونية، أعتقد من المصري اليوم، يقول أنه تم الإفراج عن فتح سرور بكفالة 100,000 جنيه. مشاهدي الأعزاء، أشكركم على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة من برنامجكم بين قوسين، وإلى أن نلتقي في الغد بإذن الله تعالى في 1:30 ظهرا، أراكم على خير، وإلى اللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.